الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
وبعد الاستيلاء على بابل خضعت كل الممالك التابعة لها لكورش، ويجب أن نذكر من بينها فلسطين وفينيقيا، وكانت المدينتان الفينيقيتان المعروفتان بصور وصيدا من أشهر مدن العالم آنذاك. انتهى. كورش في مغرب الشمس. ولنربط هذه الحوادث بموضوعنا الأساسي، فماذا نفهم من هذا السرد التاريخي لحروب كورش؟ هل يعني هذا أنه وصل إلى مغرب الشمس ومطلعها؟ وما موقع هذين المكانين في الدراسة على الطبيعة؟ لندى إذن الدكتور خضر يحدثنا عن ذلك. حين توقف كورش عند شواطئ بحر إيجا، وهي جزء من سواحل تركيا على البحر المتوسط، وجد الشاطئ كثير التعاريج حيث تتداخل ألسنة البحر داخل اليابس. ومن أمثلة هذه الألسنة البحرية خليج هرمس ومندريس الأكبر ومندريس الأصغر، ويتعمق خليج إزمير إلى الداخل بمقدار 120 كيلومتر. تحيط به هذه الجبال من الغرب إلى الشرق حافتي هذا اللسان البحري الذي يتخذ شكل العين، ويصب فيه نهر غديس المياه العاكرة المحملة بالطين البركاني والتراب الأحمر من فوق هضبة الأناضول التي تنحدر ببطء نحو الغرب قبل أن تصل إلى الحافة الغربية. ولذلك تزيد سرعة جريان نهر غديس في اتجاه السهل الساحلي المتقطع في شكل خلجان وأخوار وأجوام لا حصر لها، حتى يصل مستوى قاعدة بحر إيجا، حيث يصب في خليج إزمير الغارق بين قمم الجبال المحيطة به بارتفاع يتراوح بين 1000 متر و2000 متر. وحين توقف كورش ذو القرنين عند سارد قرب أزمير، تأمل قرص الشمس وهو يسقط عند الغروب في هذا الخليج الذي يشبه العين تماما، واختلطت حمرة الغسق الأحمر والأسود الذي يلفظه نهر غديس في عين خليج إزمير. قال: ويرجح أن تكون تلك هي العين الحمئة التي ذكرها القرآن. والبحث العلمي الجغرافي تتبع نشأة المدن القديمة على خليج إزمير مثل أفسوس ومليطة، فوجد أن هذه الطينة السوداء التي كانت تعكر خليج إزمير حين نظر كورش وهي تغرب في هذا الخليج هي الطين التي سدت جانبا كبيرا من هذا الخليج. وبعد أن كانت أفسوس وملاطيا وكانتا مينائين في الزمن القديم، صارتا تقعان اليوم على بعد بضعة كيلومترات من البحر. كما أن ميناء إزمير نفسه لم ينجو من الامتلاء برواسب الطين التي يجلبها نهر غديس إلى الشمال منه بقليل. وأخيرا اضطرت الحكومة التركية إلى تحويل مياه النهر بعيدا عن هذا الخليج. إذن فقد وصل كورش إلى مغرب الشمس، وهي بالنسبة له ميديا تركيا حاليا، وقد واصل زحفه إلى آسيا الصغرى لإخضاع اليونانيين، ثم إلى سواحل البحر المتوسط. ويطلق المؤرخون على المنطقة التي توقف عندها كورش في فتوحاته غربا في آسيا الصغرى اسم إقليم إيونيا، وهو الإقليم الغربي من قارة آسيا الصغرى المطل على مضيق الدردليل وبحر إيجا وما يلاصق الساحل من جزر وأشباه جزر. وكانت هذه الجزر هي المعبر الطبيعي دوما للقبائل اليونانية القديمة إلى أشباه الجزر ثم إلى الساحل المتعرج لغرب آسيا الصغرى. ومجمل القول إذن أن الإقليم سكنه شعب هندوروبي كان قد نزح من حوض الدانوب وتسرب عن طريق البلقان إلى شبه جزيرة اليونان ثم إلى شواطئ آسيا الصغرى، وأن هذه الهجرات قد تمت على موجات متعددة وتعاقبت خلال عصور طويلة منذ سنة 2000 إلى 1100 قبل الميلاد. نحو مطلع الشمس. بعد أن فتح كورش سارد عاصمة ليديا في الأناضول آسيا الصغرى، وأدب الأيونيين في غرب آسيا الصغرى، وتمت له السيطرة على جميع بقاع آسيا الصغرى سنة 545 قبل الميلاد، وصار أمام بحر إيجا مباشرة، لم يواصل زحفه عبر البحر إلى البلقان، وإنما كر راجعا موليا وجهه شطر الشرق، وظل يفتح البلاد الشرقية حتى وصلت فتوحاته نهر السند. ولا بد لكورش على الأرجح حين بدأ حملته نحو الشرق أن يكون قد مر بإقليم أصفهان حيث يجري فيه نهر زندة، وهو أطول الأنهار الداخلية وأكثرها فائدة، كما أنه لا بد أن يكون قد مر بنهر جرجان الذي ينحدر من جبال كوبيت ويجري شمال البورز ويصب شرقي مدينة رشت، وأيضا يكون قد مر بنهر قارون الذي يبلغ في الطول 58 كيلومتر، ونهر الكوخة الذي يمد رأسه حتى قرب مدينة همدان، وتقع مدينة كرمانشاه على أحد روافده، ومن المحتمل أن يكون قد عبر نهر قم الذي تقع عليه مدينة قم جنوب طهران. وقد فتح كورش بعد ذلك إقليم جوزجان وهو ما يسمى التركستان الأفغانية، وقد وصل خراسان وهي اليوم ضمن ثلاث دول أفغانستان وإيران وتركمانستان الخاضعة للسيطرة الروسية، ووصل تخارستان شرق مدينة بلخ. إلى السد، وجد كورش أنه آن الأوان لتأديب الشعوب المتوحشة التي كانت تغير عبر مضيق داريال في جبال القوقاز على شعوب إمارته الطيبة في أذربيجان وجورجيا وأرمينيا جنوب الحائط الجبلي الرهيب الذي يسمى جبال القوقاز، التي تمتد من بحر قزوين في الشرق عند مدينة دربند حتى سوخوم على البحر الأسود، فتوجه إليها سنة 537 قبل الميلاد، وقضى بالإقليم حوالي 9 سنوات متوالية ما بين بناء للسد الحديدي في مضيق داريال وتأديب قبائل الأسكوذيين أو المساجت أو يأجوج ومأجوج كما جاء في القرآن الكريم. وقد انحسر بحر قزوين المغلق بعد أن نقصت بعض مياهه بالبحر عن ساحل ضيق يمكن عبوره الآن، ولذلك بنى أنوشروان سدا من الحجارة يسد السهل الساحلي الضيق الذي ظهر من انحسار مياه بحر قزوين عنه، وصار خطرا جديدا بعد أن كان الخطر قد زال عن جميع بلدان غرب آسيا بتشييد كورش للسد الحديدي في الثغرة الوحيدة الموجودة في جبال القوقاز وهي مضيق داريال، وذلك قبل بناء أنوشروان للسد الحجري عند دربند على سهول داغستان الساحلية الضيقة بألف عام. هذه هي الأقاليم التي تقع جنوب جبال القوقاز التي شيد فيها كورش السد الحديدي المخلوط بالنحاس في الثغرة التي كانت يأجوج ومأجوج تغير منها على سكان أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وداغستان. من المعطيات السابقة تتبلور ملامح سد كورش التاريخي في أن السد بني في مكان جبلي شاهق الارتفاع شديد التضرس قائم كجدارين شامخين على جانبيه، وبذلك يكون السد جسما مضافا على الجدارين في مكان المضيق الجبلي الذي كان موجودا بينهما، ويعرف هذا المضيق بمضيق داريال، وهو مرسوم في جميع الخرائط الإسلامية والروسية في جمهورية جورجيا، وقد استخدمت في تشييد سد زبر الحديد أي قطع الحديد الكبيرة، وأفرغ عليه النحاس المنصهر، وهذا هو وصف القرآن، ولا نقبل عنه بديلا مهما كانت درجة التقارب أو التشابه، ونرفض أي سد آخر يكون قد شيد من الحجارة حتى ولو كانت عناصر ومقومات وظروف إنشائه مشابهة لما جاء عن سد ذي القرنين. في الهامش مفاهيم جغرافية صفحة 312. انتهى الهامش. خصال كورش. يعتقد المؤرخون أن كورش كان ملكا يتصف بالعقل والحزم والرأفة، وأنه كان يمضي إلى آخر المطاف في أي عمل يبدأه، ولا يترك أي عمل دون إتمام، وكان يلجأ إلى العقل أكثر من لجوئه إلى القوة، وكان يعامل الشعوب المغلوبة معاملة حسنة تتصف بالرأفة والشفقة، بخلاف ما كان عليه الحال عند الملوك الآشوريين والبابليين، وكان يعامل الملوك المهزومين معاملة طيبة جدا لدرجة أنهم كانوا يصبحون أصدقاء حميمين له، وكانوا يقدمون له العون إذا حزبه أمر، ولم يكن يتدخل في ديانات الشعوب ومعتقداتها، بل كان يظهر احتراما كبيرا لمراسمهم الدينية، ولم يعمل السلب والنهب والقتل فيما خضع لحكمه من مدن وممالك، على العكس من الملوك الآشوريين الذين كانوا يملؤون نقوشهم وكتاباتهم بأن فلانا قد سوى تلك المملكة بالأرض، وأنه تركها خرابا يبابا، فلم يعد يسمع فيها نباح كلب أو صياح ديك. وحين رأى الناس سلوك كورش وقارنوا ذلك بما كان سائدا ومتبعا آنذاك، كانوا يعتبرونه مخلوقا فوق العادة، وأنه مبعوث من قبل الله. وقد أرسى هذا الملك الأسس الأخلاقية في العالم القديم، وأدخل أسلوبا جديدا مع معاملة الممالك التابعة والشعوب المغلوبة، وربما يكون هذا هو السبب في اعتبار عهده حدا فاصلا لقسمين من أقسام التاريخ القديم الأربعة. ويجب أن نقول كذلك أن كورش واحد من بين شخصين أو ثلاثة ظلت أسماؤهم حية نابضة في أذهان شعوب عصرنا، ولعل سبب ذلك أن أنبياء بني إسرائيل قد أثنوا عليه كثيرا، وأن أتباع المذاهب الذين يعتبرون التوراة كتابا مقدسا يستمعون إلى اسم هذا الملك منذ طفولتهم ويألفونه. دلائل من قال إن كورش هو ذو القرنين: لعل الأمر لم يتوضح أمامك بعد، إذ ما هي أوجه الصلة القوية التي تربط بين كورش وذي القرنين؟ وما دليل من قال إنه هو؟ إن هناك عدة دلائل نستطيع أن نقسمها ونريدها بتلخيص حتى لا يتشتت فكر المتابع ويمكنه من خلالها الجمع والتركيز في نطاق محدد، وهذه هي دلائل هذا الفريق. أولا، من أسلوب القرآن الكريم أنه كلما ينسب نجاح شخص وسلطانه إلى الله مباشرة، كما في آية إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، نريد بذلك أمرا عظيما قد وقع على خلاف المعهود، ولذلك صار هبة من الله ورحمة خاصة من لدنه. فمثلا نرى في سورة يوسف أنه يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلنا يوسف متمكنا في أرض مصر، وذلك لأن يوسف عليه السلام وصل إلى حكم مصر بطريقة عجيبة غير معهودة، ولذلك نسب إلى الله ليبين أنه كان من نعم الله الخصوصية عليه أن أخرجه من السجن وأجلسه على عرش البلاد. ولما كان أسلوب القرآن في الكلام عن ذي القرنين نفس هذا الأسلوب، كان لزاما أن يكون وصول ذي القرنين كذلك إلى مقام الملك والسلطان في ظروف غير عادية، فيكون بذلك مجد ذي القرنين وشهرته وتمكنه في الأرض منحة خصوصية من عند الله، وكذلك هو أمر كورش. وإننا نرى حوادث في حياته تدل على قوة هذا الرأي. ألف، فقد كان من المقرر أن يذبح هذا الطفل أي كورش حتى لا يزاحم ملك الميديين، على أن الظروف المدهشة وغير العادية قلبت الموازين بأمر الخالق العظيم ونجى الله الطفل، وعلى ذلك فاستمرار حياته في كنف الحارس أو الراعي لم يكن أمرا ذا ظروف عادية. ب، اجتماع شمل القبائل الفارسية حول إنسان في أمر واحد هو تسليم القيادة لهذا الشاب كورش، لم يكن في ظروف عادية، فقد تجمع الفلاحون حوله دون دعوة منه، واستطاع خلال سنوات أن يهزم الملك الميدي وأن يجعل من نفسه سيدا بالمناطق الميدية بأسرها. جيم، لم تكن أعماله وفتوحاته شيئا عاديا، دليل ذلك ذهول دول الغرب من قوته الخارقة ومراقبتهم إياه وقلوبهم ممتلئة بالإعجاب والخوف. وقد تحول هو وجنوده وفلاحوه ورعاته في غمضة عين وبقدرة قادر إلى رماة وفرسان مهرة. دال، ومن المدهش حقا أن تعقد الدول العظمى في ذلك الحين، بابل وكاليديا ومصر وليديا في غرب آسيا الصغرى وحتى أسبرطة في بلاد الإغريق، فيما بينها تحالفا ضد الأمير الشاب كورش. ثانيا، مكن الله له في الأرض، ومن مظاهر هذا التمكين ألف الثورة الناجحة سنة 550 قبل الميلاد على الميديين وملكهم، ب القضاء على الدولة الليدية وفتح عاصمتها سارد، ج الانتصار على الجيش الكلداني، د الاستيلاء على كل آسيا بممالكها المعروفة آنذاك حتى نهر السند وسنون، ولم يستغرق هذا العمل الضخم سوى 25 سنة. ها وبهذا يقال إن كورش قام بحملة نحو مغرب الشمس أي الغرب وأخضع مملكة ليديا، قام بحملة نحو مشرق الشمس حتى وصل إلى السند. ثالثا يضاف أن الوثائق ترجح أنه بنى السد حسب مواصفات القرآن الكريم. رابعا القول إن العين الحمئة المذكورة في القرآن تنطبق صورتها على خليج إزمير حين تختلط حمرة الغسق بالطين الأحمر والأسود الذي يلفظه نهر غديس في عين خليج إزمير وهو مغرب الشمس الذي وصل إليه كورش. خامسا وجود قبائل همجية حاربها كورش تشابه ما ذكره القرآن الكريم من فساد يأجوج ومأجوج في الأرض. سادسا بناء السد كان يتطلب قوة مادية وبشرية ضخمة، وقد توفرت الإمكانيات البشرية لدى كورش من عمالة ومهندسين وكذلك المادية من خامات الحديد والنحاس والفحم والخشب وكذلك حيوانات العمل في تلك المنطقة أكثر من كل ما في العالم آنذاك، وما زالت مشهورة بهذا. سابعا قول أبي الكلام آزاد إن كتلا هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس موجودة في جبال القوقاز منطقة مضيق داريال الجبلي بجمهورية جورجيا السوفيتية. ثامنا أخلاق كورش العالية وصفاته الحميدة في حياته السلمية والحربية. تاسعا عثر على تمثال كورش في حفريات أصطخر بإيران، وقد اتخذ أبو الكلام آزاد دليلا على أنه ذو القرنين لأنه كان لابسا التاج الشهير بالقرنين. ردود وتعقيبات. من الأخبار التاريخية والدراسات الجغرافية لا يستبعد أن يكون كورش قد وصل إلى تلك البلاد التي ذكرناها، كما أنه لا يستغرب محاربته لقبائل همجية ولا تنكر خصاله الحميدة، إلا أن السؤال الأساسي والذي يهمنا هو هل حقا إن كورش هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم؟ وهل يعني تطابق بعض الصفات وتشابهها بين كورش وذي القرنين أنه هو؟ إن الدلائل المذكورة تقنع القارئ نوعا ما، وبخاصة إذا اطلع على كيفية بناء السد والحكمة من ذلك، ولكن ليس كل ما قيل عنه إنه دليل يكون دليلا حقا. ليعلم القارئ منذ البداية أن كل ما قاله أصحاب هذا الرأي إنما هو ظن واجتهاد وليس بحقيقة قاطعة لا تقبل الشك والنقاش، وإن الرأي إذا كان في بدايته فلا بد أن يتعرض لهزات كثيرة من نقد ومدارسة وبحث وتمحيص، فإن كان صائبا أخذ جذوره العميقة في الأرض، وإن كان ضعيفا تآكلت جذوره وسقط على الأرض صريعا قد طرحته أيدي التحقيق ونبذته معاول النقد. وأنا أقدر كل جهد بذله علماؤنا وباحثون في هذا المجال، وأتمنى من الله تعالى أن يزيد من التوفيق والحكمة في أعمالهم حتى يجلوا لنا ما غمض في تاريخنا ويبين ما أشكل وتشابه علينا. وأنا لست عالما ولا بحاثة حتى أطاول يدي إلى أمثال هذه البحوث العلمية الشائكة ولا أن أنقد ما لست عالما به، فإن الناقد عليه أن يكون ملما وعارفا وباحثا ومتخصصا فيما ينقده، لكنني سأبحث هنا بعض النقاط الواضحة والتي لا بد منها، وسأضع خطوطا عريضة في طريق النقد والدراسة، ثم إن لغيري من المتخصصين أن يزيدوه توسعا وعمقا. فقد لاحظت أثناء مطالعاتي وتتبعي لما قرأت في هذا الموضوع أن هناك أساسيات في البحث الذي نحن بصدده قصة ذي القرنين علينا ألا نغفل عنها ونجعلها أمورا ثانوية، وأقصد من هذا أن الأصل هو الأساس، فإذا اتفقنا عليها فإن الفروع لا تهم بل لتكن غامضة أو حتى مختلفة، أما إذا تشابهت الفروع وتطابقت الأمور الثانوية دون الأصول، ففي اعتقادي أنها تبقى أمورا ظنية لا تغني من الحق شيئا ولا ترتقي إلى مجال العلمية والموضوعية. يبقى هناك أمران لا بد من ذكرهما، وهما: أولا، إذا كانت هناك عدة أصول للقصة أو البحث إن شئت، اكتشف بعضها صوابا وبقيت بعضها مطموسة، فإن البحث لا يكون علميا حتى يتم كشف الحقائق كلية، أي أن البحث يبقى في طور الدراسة والبحث. أما إذا اكتشف بعضها أو رجحت ثم كشفت أصول أخرى للبحث مناقضة بالمقارنة بالأصول الصحيحة، فإنه، أي البحث والأمور التي توصل إليها الباحث، لا تبقى حية قائمة في عداد البحوث العلمية، أقول وبخاصة إذا كانت أهم الأصول هي التي تتناقض مع بحث الباحث. ثانيا، إذا تحققت أو ترجحت بعض الأمور الثانوية مشابهة لما ذكر في التاريخ، فإن هذا يعد في بداية البحث ولا يسمى علميا إلا إذا تطورت هذه الأبحاث لتطل على الأصول وتتصافح هذه الأصول مع الفروع لتشكل البحث العلمي المتكامل. وأظن أننا إذا طبقنا ما قلنا على موضوعنا فإنه يتوضح أكثر. فما هي أركان البحث في أمر ذي القرنين؟ أو قل ما هي أصوله أو أساسياته؟ أو قل أي شيء لا يكمل البحث إلا به؟ إذا تصفحنا قصة ذي القرنين كما وردت في الآيات الكريمة في سورة الكهف، فإننا نرى لها الأساسيات التالية: أولا، إيمان ذي القرنين بالله وبالأنبياء وباليوم الآخر، فالإيمان حلقة كاملة، ويبدو ذلك واضحا من الآيات الكريمة الواردة بهذا الشأن، وقد بينا ذلك عند ردنا على المرحوم محمد فريد وجدي، وسيمر بك تفسيرها في الفصل الآتي إن شاء الله. وهذا الأصل هو أهم شيء في البحث، لأن الله تعالى ما ذكر أمره إلا ليبين إيمانه وصلاحه وعدله في جانب ما مكن له في الأرض وأعطاه القوة وسخر له الأسباب. ثانيا، تمكين الله له في الأرض بأن بلغ شأوا عظيما وغريبا في الملك والقوة والسلطان، فقد سخر الله تعالى له الأسباب في ذلك، ولم يتكبر أو يغتر، بل كان يرد كل ما أوتيه إلى فضل الله ورحمته. ثالثا، بلوغه مغرب الشمس ولقياه بقوم كفار على رأي جمهور علمائنا عند العين الحمئة. رابعا، بلوغه مطلع الشمس ووجدانه لقوم لم يجعل لهم من دون الشمس سترا. خامسا، بلوغه السدين ورؤيته قوما لا يفقهون قولا، وشكواهم من فساد يأجوج ومأجوج، وطرحهم فكرة بناء سد يحيل بينهم وبين غارات هذه الأقوام المتوحشة على أن يدفعوا له أجر ذلك. سادسا، بناؤه للردم بمساعدة الجميع ودون مقابل من زبر الحديد والنحاس ومساواته بالجبلين. سابعا، عدم قدرة تلك الأقوام الهمجية من خرق السد أو الصعود عليه. هذه هي أركان القصة كما استقيتها من الآيات القرآنية الكريمة من سورة الكهف، الآيات من 83 إلى 98. فهل توفرت هذه الأركان في قصة حياة كورش الملك الفارسي الأخميني الذي قرأنا عن حياته وحروبه؟ لنتفق من البداية أن أي ركن من هذه الأركان إذا سقط من قصة كورش فإن البحث لا يعد مكتملا، وأقصد من هذا الكلام أنه إذا تبين من حياة كورش أنه لم يفعل بعض ما ذكرنا، لا أنه خفي علينا، فإننا لا ننكر شيئا لم نتحقق منه، أو تبين أنه فعل نقيضه فلا يقال إنه ذو القرنين. ومن ثم إذا لم تتبين هذه الأصول ولم تتوضح أو لم تكتشف، فلا ننكر أنه هو أو ليس هو، ولكن يبقى البحث في طور النمو والتحقيق حتى تنجلي الأمور كلها وتتوضح، فإذا بقيت خافية بقي البحث ظنيا. وسيان عندي أن أبدأ بنقد الدلائل التي ذكرها أنصار الرأي المذكور، أو أن أقارن أركان قصة ذي القرنين كما ذكرتها قبل قليل بما روي من قصة كورش، أو أن أدمج هذا وذاك وأدرسهما جميعا، فإن النتيجة واحدة، وأرجو من الله تعالى التوفيق والسداد. عقيدة كورش. وأبدأ الآن بقاسمة الظهر والتي هي دليل القوي والكافي لنقض ما ذهبوا إليه، ولا تهمني بعد ذلك الدلائل الأخرى التي ربما تشابهت فيها الأمور، لأنني كما ذكرت أن ركنا واحدا إذا انهار من القصة فإن المقارنة كلها تهوي وتسقط على عروشها خاوية. وربما تذكر القارئ أنني جعلت الركن الأول من قصة ذي القرنين، بل هو مقصود الآيات كلها كما ذكرها الله تعالى، هو إيمان ذي القرنين بالله الذي أعطاه هذه القوة ومنحه هذا السلطان ومكن له في الأرض وسخر له الأسباب حتى كان كل شيء له مطواعا، كما أنه كان مؤمنا باليوم الآخر الذي كان مدار عدله وصلاحه، لأنه يعلم أن كل ما يفعله سيسأل عنه ويحاسب عليه. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وإن الخوف من اليوم الآخر وخشية الحساب وهول الموقف كان سر عدالته وصلاحه وعدم غروره رغم ما أوتي من كل هذا السلطان. والآن هل نجد هذا الإيمان وهذه العقيدة عند الملك الفارسي كورش؟ هل كان كورش الأخمين مؤمنا صالحا تقيا عادلا نابذا للشرك وأهله محطما للأصنام والآلهة المزعومة التي كان يعبدها الناس في ذلك الحين، وبخاصة أنه فتح بلادا كثيرة ورأى أقواما عديدين يعبدون صنوفا شتى من الأشياء الطبيعية؟ بل هل وقف حازما يحارب بعقيدة الإسلام التي هي عقيدة كل ذي دين صحيح، عقائد الكفر والشرك وعبادة النار في بلاد فارس، وخاصة أنه كان في أيام زردشت؟ أنت تعلم عزيزي القارئ أن الله تعالى خير ذا القرنين بين أن يعذب الكفار أو يتخذ فيهم حسنا، فماذا كان جواب ذي القرنين؟ لقد قال بعين الحكمة: أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن فقد خير ذو القرنين تلك الأقوام الظالمة بين أن تترك الظلم وتتبع الحق أو تعذب أي تقتل. فهل نجد هذا العزم القوي لدى كورش وهذه الإرادة التي لا تلين لعقيدته الصحيحة وإزالة ظلم الكفر والشرك من بين أعين الناس وتخليصهم من عبودية النيران والأحجار والنباتات إلى عبودية الله الواحد القهار؟ هل ثبت أن كورش كان يحارب من أجل الدين والعقيدة وأنه جاهد لإزالة الظلم وبث نور الإيمان في جميع البلدان؟ الحقيقة أنني لم أقرأ شيئا من هذا في حياته، بل إن الدلائل التاريخية تدل على عكس ذلك، وهناك دلائل قوية جدا تبين هذا الأمر، ولنمشي في البحث خطوة خطوة وبهدوء في سبيل تبيين هذا الخبر التاريخي الغامض. نحن نلمس أن الدكتور خضر لم يورد إلا ما ذكر عن كورش من عقائد سليمة، بينما أغفل ما ذكره المؤرخون عنه من عقائد أخرى، كما أنه فسر الآيات وطبقها على كورش دون أن ترد أمثال هذه الأخبار في كتب التاريخ، وهذا تجاوز خطير من الدكتور. وكنت أود أن يكون الدكتور حريصا على ناحية العقيدة في حياة كورش أكثر من حرصه واهتمامه بالسد الذي قال فيه بأبلغ عبارة بعدما أورد وصفه من القرآن: وهذا هو وصف القرآن ولا نقبل عنه بديلا مهما كانت درجة التقارب أو التشابه، ونرفض أي سد آخر يكون قد شيد من الحجارة حتى ولو كانت عناصر ومقومات وظروف إنشائه مشابهة لما جاء عن سد ذي القرنين. فليته قال: إن ذا القرنين عبد مؤمن صالح، وهذا هو وصف القرآن ولا نقبل عنه بديلا مهما كانت درجة التقارب أو التشابه، ونرفض أي شخص آخر في التاريخ غير مؤمن حتى ولو كانت عناصر ومقومات وظروف حياته مشابهة لما جاء عن شخص ذي القرنين. ولذلك فإنه ساق البحث كله 100 صفحة تقريبا ولم يكتب عن مذهبه الديني سوى صفحة واحدة، أي أنه مر على عقيدته مرور الكرام ثم أكمل بحثه وكأنه واثق من إيمانه وصفاء دينه، وما أراه إلا وقد كان واثقا من كل ما يقوله أبو الكلام آزاد، فنراه يقول في ذلك: حقا لقد كان حاكما رحيما مستنيرا يدعو إلى الخير، وكان يلقب بالملك الأكبر، وظل هذا تقليدا عاما لكل عاهل فارسي. ويرى العلامة أبو الكلام آزاد أن كورش كان يطبق تعاليم الفيلسوف والحكيم المشهور زرادشت، أو التي يرى أنها تدعو إلى الخير وتعتقد بالحياة الأخروية وبقاء الروح. كما يرى أبو الكلام آزاد في تعاليم زرادشت أنها محور دارت عليه الدعوة إلى طهارة النفس وحسن العمل، ويرى أيضا تحريما لأي شكل من الأشكال.
انتهى الوجه الأول.